بسم الله الرحمن الرحيم.
صوت مو مثل مشبيه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم.
صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تشير إلى مسؤولية الفرد تجاه نفسه وتجاه أهله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الميدان الأول هو ميدان النفس، ومن بعد النفس ينطلق الإنسان إلى أقرب الناس إليه، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي أول ما بعث جاءه النداء: وأنذر عشيرتك الأقربين، لأن الإنسان يبدأ من نفسه ثم من أهله ثم ينزل إلى المجتمع، ومن حق المجتمع أن يسأله. يعني إذا كان الإنسان عنده قصور في نفسه أو في بيته، المجتمع من حقه أن يسأله، يقول له: أنت إذا نفسك لم تولها أهمية شلون تريد ترد المجتمع؟ إذا أنت أقرب الناس إليك ما متأثرين بك، فكيف تريد أن تجعل الناس الآخرين يتأثرون بك؟ هذا مبدأ الإسلام، هذا مبدأ القرآن. التربية في مفهوم القرآن تنطلق من الذات إلى أقرب الناس ثم إلى الأبعدين. ولذلك الآية تقول: قوا أنفسكم، هذا أولا، وأهليكم، أهليكم ثانيا. فمن هذا المنطلق من الآية المباركة نتكلم في هذا اليوم عن التربية، لنرى أولا شنو معنى التربية. ما المراد بها؟ التربية كما يقولون هي تكيف الفرد مع المحيط، تأثر الفرد بالمحيط الذي يعيش فيه. يعني إنسان يعيش في وسط أسرة معينة، وهاي الأسرة عندها نظام وعندها تقاليد معينة، ويتأثر الإنسان بتقاليد أسرته، ويتأثر بنظام الأسرة وعادات الأسرة وطبائع الأسرة. فإذا تأثر الإنسان بنظام الأسرة وعاداتها وتقاليدها، يعني الأسرة ربته. ولذلك الشاعر يشير إلى حقيقة: لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن. يعني أنا تأثرت بأمي، رضعت الولاء منها، رضعت هذه التربية على الطريق الصحيح من الأم، تأثرت بها. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت مني ودا أهوى أبا حسن. يعني تأثرت بهؤلاء. تارة الإنسان يعيش في مدرسة إلها نظام معين وإلها منهج معين، ويتأثر الإنسان بأجواء المدرسة، فنقول بأن المدرسة قد ربته. العلاقة على قسمين: العلاقة الناتجة عن النفوذ، وأكو علاقة ناتجة عن الاتصال الروحي. كيف؟ علاقة النفوذ مثل علاقة الجندي بالضابط. الجندي مع الضابط أكو علاقة، هاي العلاقة إطاعة الأوامر وعدم مخالفته أبدا. هذه العلاقة وعدم المخالفة منين ناتجة؟ ناتجة من النفوذ، لأن الضابط أعلى رتبة من الجندي وما ممكن يخالفه، وإذا خالفه تعرض إلى العقوبة. فالجندي يطيع أوامر الضابط حتى وإن كان الجندي يكره ذلك الضابط، يبغض ذلك الضابط. افرض هذا من ملة وذاك من ملة ثانية، هذا من مذهب وذاك من مذهب، هذا من اتجاه وذاك من اتجاه، لكن اكو نفوذ، اكو قوة. هاي نوع. النوع الثاني من العلائق العلاقة الروحية، العلاقة النفسية. التربية اي علاقة تتحكم بها؟ العلاقة الاولى او العلاقة الثانية؟ علاقة النفوذ يو علاقة روحية ونفسية؟ لابد أن تكون العلاقة في التربية العلاقة الروحية القائمة على أساس الحب. لأن إذا كانت العلاقة بين الولد والوالد علاقة نفوذ، هاي العلاقة تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. لأن العلاقة بين الأم والبنت، بين الأم وأولادها، إذا كانت نافعة من القوة والتسلط. أنت شايف أكو بعض الآباء والأمهات معاملة قاسية لأولادهم، معاملة شديدة جدا، وهاي القسوة ترى يعني مو دائما تأثر أثرها، لا، في أكثر الأحيان نتائجها عكسية، نتائجها سلبية. التربية لابد أن تكون العلاقة بين المربي والمربى لابد أن تكون علاقة روحية. المدرس افرض لدرس الكيمياء أو لدرس الفيزياء، المدرس عادة يدرس المادة، أكو بعض الأساتذة يجعلون الدرس شيق، يعني الطالب يشتاق إلى درس الكيمياء، يشتاق إلى درس الفيزياء، يروح إلى المدرسة برغبة. ليش يروح إلى المدرسة برغبة؟ لأن المدرس كما ينبغي يريد أن يوصل المادة الى هذا الطالب ويجعل العلاقه بينه وبين الطالب علاقه روحيه، علاقه قائمه على اساس الاحترام وقائمه على اساس الحب، مو قائمه على اساس النفوذ والتسلط. المدرسه اللي الاساتذه يربون الطلاب بهذه الروحيه تكون مدرسه نموذجيه. اما اذا المدرس يتعامل مع الطالب من منطلق النفوذ والقوه، انا مدرس وذاك طالب، وسابقا يعني مدارس خصوصا مدارسنا قائمه على بسط الطالب، قائمه على اهانه الطالب، ولذلك يعني تعثرت المدارس وكانت النتائج سلبيه، وكان الطالب يجي الى المدرسه وما نخلد الدراسه ولا الى خلد الحضور. علماء التربيه يقولون لابد ان تجعل العلاقه بينك وبين الذي تريد ان تربيه قائمه على اساس الحب، علاقه روحيه، حتى يتاثر ذلك الانسان باخلاقك، حتى يشتاق اليك. ولذلك تلاحظ مثلا كمثال انشداد اكو بين الناس والائمه، اكو انشداد بين الناس والعلماء. انتوا الان جايين الى هذا المكان قاطعين مسافه طويله، تجلسون هنا لمده ساعه زمنيه مثلا، تنطقون جميعا لما نقول، شنو العلاقه اللي بيننا وبينكم؟ العلاقه اللي بيننا وبينكم علاقه روحيه، مو علاقة نفوذ، يعني ما حد جمرك إلا تجي إلى هذا المكان. إنما العلاقة الروحية بيننا وبينكم جعلتكم تشتاقون إلى هذه المجالس، جعلتكم تشتاقون إلى الالتفات حول أهل العلم، خصوصا أهل العلم الذين يبنون هذه العلاقة، خصوصا أهل العلم الذين يمدون جذور المحبة والخدمة وتربية الآخرين، تربية الناس تزداد الآخرة بينهم وبين الآخرين. السؤال هنا، التربية شنو فوائدها؟ التربية من فوائدها أولا أخذ العبرة وأخذ التجربة وأخذ الخبرة من الإنسان اللي أكبر منك، من الإنسان اللي تربطك به علاقة حميمية. يعني الولد يأخذ عبرة من أبوه، يأخذ عبرة من الأكبر، من الأخ الأكبر، يستفيد. الحياة قائمة على التجارب. شوف القرآن الكريم مليء بالقصص، تفتح القرآن تجيك سورة يوسف، سورة قرآنية 111 آية، جبرائيل نازل من السماء يحمل سورة يوسف يبلغها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، 111 آية. لما تقرأ سورة يوسف وإذا بها قصة الدور مدار شام، يجيبوا إخوانه يخلوه في غيابات الجوف، يلقونه في البئر، وبعدين تجي سيارة تاخذه، ثم ينتقل الى عزيز مصر ملك مصر، ثم تحدث عملية غرامية، زوجة عزيز مصر زليخة تتعلق بحب يوسف حبا غراميا، وتنتهي العملية بعد استعراض طويل. تقرأ الايات 111 آية كاملة، لما تقرأ 111 آية ماذا تقول في نفسك؟ القرآن شنو قصده من هذه السورة الكاملة؟ هل أن القرآن يريد أن ينقلنا إلى أجواء جنسية؟ هل أن القرآن يريد أن يثيرنا؟ هل أن القرآن يريد أن يسلينا؟ القرآن هو كتاب تسلية، ولا كتاب إثارة، ولا كتاب يعني الإنسان يضيع به وقت. الفائدة والغرض والهدف من هذه السورة أن الإنسان يأخذ درسا ويأخذ عبرة، أن الإنسان قد يصل إلى أعلى مستوى من الانجرار خلف الشهوة واللذة، وهناك إنسان آخر يصل إلى أعلى مستوى من العفة كما وصل إليها يوسف سلام الله عليه. يوسف الشام، يوسف المنفتح، يوسف الذي تربى في بيت عزيز ناصر، يوسف شاب غرائزه ملتهبه متاججه، ولكنه يحطم نفسه، ولكنه يمتنع من الاقتراب الى المحرم ليصون نفسه. فيعلم الانسان الى اي مدى يصل الانسان المؤمن في الابتعاد عن الحرام. انا وياك ناخذ درس، انا وياك ناخذ عبره. الشاب لما يقرا عليه ان ياخذ درسا وعبره من سور القران الكريم. فالتربيه الاسلاميه اولا هل الانسان ياخذ دروسا وياخذ تجارب، يستفيد من تجارب الاخرين. ثم التربيه الفت نظرك الى شيء مهم. تربيه تاره الانسان يتبع الالفاظ وتاره يتبع السلوك، هاي نقطه مهمه شوي التفت لها. يعني مره انا اجي على المنبر واقول لك ايها الانسان ايها المسلم لا تستغيث، لا تكذب، لا تتعامل بالربا، لا تسرق، لا تخدع، لا تغش في المعاملة. هذا اسلوب، اسلوب لفظ كلامي تسمع من عندي. اكو اسلوب ثاني وهو اسلوب السلوك. الامام جعفر الصادق عليه السلام يقول كونوا لنا دعاة صامتين، كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم. شلون يعني دعاء صامتين؟ دعاء لأهل البيت لكن صامتين بلا كلام. يعني خلي سلوكك أيها الإنسان يتكلم. أنت شايف بعض الآباء يقولون لأبنائهم لا تكذبون، يقول الابن لا تكذب، ترى الكذب مو صحيح، لكن الابن يشوف أبوه شنو يكذب. يقول له بني لا تستغيث، لكن هو شنو يستغيث. المرأة تقول لبنتها اتحجي بي، لكن المرأة شنو ما تتحجب. الإنسان إذا شاف المربي يخالف قوله فعله يصير عنده رد فعل، يشعر بأن العملية عملية خداع، هاي الازدواجية. ولذلك القرآن ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. هذه نقطة مهمة وجديرة بالاهتمام، لم تقولون ما لا تفعلون. شوية الصدامة الله يخليك. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هاي المشكلة، مشكلة النفاق، مشكلة الازدواجية بالحياة. يعني يجي يصلي لكن ما عنده مانع يأكل ربا، مثلا يصوم لكن ما عنده مانع أن يتكلم على فلان وعلى فلان. أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب الناس آنذاك يقول تقولون في المجالس كيف وكيف، وإذا جد الجد قلتم حيدي حياد. بالمجلس لما تقعدون كل شيء ماكو، والله إذا نروح للمعركة، والله إذا نروح للحرب نفعل كذا ونفعل كذا ونفعل كذا، لكن إذا وقعت المعركة قلتم أين المفر أين المهرب. هاي حالة الازدواجية، هاي الحالة اللي يرفضها الإسلام ويرفضها القرآن. سلوك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام جعلهم محببين عند الناس لأن قولهم وفعلهم شنو؟ واحد. قول وفعل واحد، ما هو تلاعب. التلاعب أحيانا يأتي بالأفكار، أحيانا التلاعب يأتي بالمعتقد، أحيانا التلاعب يأتي بالإسلام بالدين. وإذا صار التلاعب بالدين وبالمذهب وبالعقيدة وبالأحكام انتهى كل شيء. أحد العلماء، علماء الكبار، يدرس يدرس طلابه تحت الخارج، وصل الى مساله طهاره البئر ونجاسته. يعني اللي يبحث مساله البئر، البئر كيف ينفع بالنجاسه، اذا وقعت في نجاسه شنو الحكم. لكن اجل المساله الى مده معينه، وبعدين بحثها. بعض الطلاب سألوه قالوا له لماذا لم تبحث المسألة لما وصلت إلها؟ ليش أجلتها بعد مدة؟ قال لهم لأن أنا عندي بئر بالبيت، وهذا البئر اللي بالبيت عندي أنا محتاجة كثير، فخشيت إذا بحثت المسألة وأنا محتاج البئر ربما احتياجي للبئر يأثر على رأيي، ربما أميل إلى الطهارة في أكثر الأحيان خوفا على بئري، فردمت البئر ثم تكلمت في مسألة البئر، طميت للبئر ثم أجيت أتكلم براحتي بعد أي شيء ما عندي في ذهني. هاي النفسية العالية هي الإنسان. الإنسان قد يعيش في الدنيا، إيش قد يعيش الإنسان مهما طال به الأمل لابد أن ينقل إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإسلام عليه أن يحرص على دينه أيها الأخ الكريم، أن يكون الإنسان حريصا على دينه أكثر من حرصه على أي شيء آخر. ولكن تجي شوف أكو تلاعب من أجل أي شيء، من أجل الوصول إلى بعض الأهداف التافهة الوقتية الزمنية. فاطمة الزهراء سلام الله عليها يقول النبي المصطفى يرضى الله لرضاها، شوف التعبير، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. لكن فاطمة الزهراء حينما بعض الناس أرادوا أن يصلوا إلى مآرب دنيوية جاءوا إلى فاطمة الزهراء جعلوها بين الحامل والباب تتلوى وجرى عليها ما جرى. إذن أين أقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ضربت عرض الجدار. لماذا؟ لأن أكو مآرب يريد الإنسان أن يصل إليها. إذا أراد أن يصل إلى مآرب ودين ضعيف يتلاعب يشوه الحقائق. أنا أضرب لك بعض الأمثلة من تاريخنا، من تاريخنا للأسف اللي بعض الناس يتفكرون عليه. مثلا الحاكم بالمستدرك، الحاكم بالمستدرك ينقل عن صحيح مسلم، صحيح مسلم من الصحاح المعتمد عند كثير من المسلمين، في باب، الباب اسمه فضائل خديجة الكبرى، خديجة بنت خويلد، في صحيح مسلم باب فصل باب فضائل خديجة بنت خويلد. الحاكم يروي هذه الرواية يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل نساء أمتي أربع، مريم بنت عمران، آسيا بنت مزاحم، فاطمة بنت رسول الله، خديجة بنت خويلد، أفضل نساء أمتي. زين، هذا الحديث موجود وين؟ في صحيح مسلم. اجت الطبعة الأخيرة إلى صحيح مسلم، الطبعة الأخيرة، واللي يريد يرجع إلى المكتبات يشوف هذا. أنا شفت هاي الرواية شالوها، شنو خلوا مكانها؟ قال النبي صلى الله عليه وآله لن يحتمل من النساء إلا آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نقطة انتهى كل شيء. زين، هو ترى اللي يريد يتلاعب خليه يتلاعب عدل. هو الباب اسمه باب فضائل خديجة بنت خويلد، ما في اسم خديجة بالرواية، اسم خديجة ما في. لو نخلي خديجة المسألة كان مشت على بعض الناس، لكن اسم خديجة والباب فضائل خديجة بنت خويلد، شوف الأنانية إلى أي حد تصل عند بعض الناس. زين، هذا ماذا يقصد من وراء هذا العمل؟ خالد القتري هو تاريخ وتاريخ مؤلم، لكن تعال يعني نجيب الحرية اللي واحد يتكلم بحريته. وبعض الناس بتتكلم بهذه القضايا قال لك انت تريد تفرق وحدة المسلمين، وهذا الكلام يفرق وحدة المسلمين، ام هذا الكلام يريد ان يضع حلولا وحدا للتصرفات الزائفة للعب بالتراث الاسلامي. التراث الاسلامي اعد علي من اولادي واعد علي من نفسي، الدين أعز علي من شؤوني الخاصة، أعز علي من أنانيتي. خالد القسري والي من ولاة بني أمية بعث على الزهري قال له أريد منك أن تكتب التاريخ، التاريخ الإسلامي من أيام النبي إلى هذه اللحظة. راح الزهري، إجا ثاني يوم قال له يا أمير التاريخ لما أريد أن أكتب تاريخ النبي كل ما يأتي اسم النبي يأتي اسم الإمام علي بن أبي طالب. شلون الإمام علي بن أبي طالب مع النبي؟ مبيت على الفراش في الهجرة في المعارك في بدر في أحد في خيبر في الأحزاب في المواقف في القضايا العظيمة كان مع النبي لم يفارقه. زين ذني أدون دين، هذا تاريخ وهذا مسؤولية، أدون هذه القضايا. إيش قال له خالد؟ قال له ولا حرف واحد إلا إذا رأيت عليا في قعر الجحيم فدون ذلك. إذا تشوف أكو سيئة في الإمام علي اكتبها، أما إذا رأيت حسنة فلا تكتبها أبدا. ولذلك الآن كتاب المغازي، كتاب المغازي للزهري لم يرد فيه اسم الإمام علي أبدا. يذكر في المغازي لما مرض النبي وخرج يتوكى على الفضل ابن العباس ورجل آخر، ما يذكر اسم الرجل الآخر هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. شوف يا أخي الإنسان لما يدوس على ضميره ويريد يشوه الحقائق التاريخية المرتبطة بالإسلام المرتبطة بالدين، فإذا الدين تشوه صار الدين الإسلامي مثل الدين المسيحي، وصار الدين الإسلامي مثل دين النصارى الذين شوهوا دينهم. والآن الإنجيل صار أكثر من 30 إنجيل، وإلى الدين الإسلامي الدين المسيحي الآن دين الخرافة ودين التلاعب. الدين الحقيقي المسيحي شوه، الدين الإسلامي أيضا حاولوا تشويهه وهذا الجانب موجود، لكن الجانب المشرق حفظه أهل البيت عليهم السلام. أمير المؤمنين يقول والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس. أمير المؤمنين عليه السلام بإمكانه أن يفعل أي شيء، ولكن لم يفعل ذلك ليحفظ لنا خط الإسلام الأصيل. الإمام الحسين عليه السلام بدمائه حفظ لنا خط الإسلام الأصيل، فاطمة الزهراء بجهادها حفظت لنا خط الإسلام الأصيل. الآن عندنا خط في الإسلامي، خط معي أقدر أسمي هذا الخط الإسلامي الأصيل. فإذا التربية تربية مهمة جدا، أنا أربي أولادي على هذه المناهج السليمة، أزرع في قلبه المنهاج الصحيح الدين الصحيح، أحذر من التلاعب. أنت تدري عندنا سيارات في التربية سيارات بعضها خطير، مناهج في التربية. المنهج الفلسفي، شنو المنهج الفلسفي؟ المنهج الفلسفي يقول الإنسان خليه هو طبيعته، إذا قيدته ما راح ينتج. يعني الشجرة إذا قيدتها ما راح تعطيك ثمر، اطلق لها الحرية خليها الطبيعة راح تنتج. الشاب خليه بحريته لا تقيده، هذا حرام وهذا حلال وهذا جائز وهذا مو جائز، والبنية تعاي تحجبي وانت لا تنظر إليها بريبة وهي لا تنظر إلى الشاب بريبة، راح تقيدون. فإذا قيدتم راح يتعقد الولد وراح تتعقد البنية. شايف يعني بعض الناس لما يشوف واحد ينصح ابنه يقول له لابنه صليت، يقول له ليش تعقده بعده شاب وشايف من حياته، من هسه تعال قلم تعال صوم وتعال سوى هاي الاعمال هاي القضايا، ايش لك بيدخلني من يكبر يصير عمره 60 سنه ويدنو الى القبر الى الموت ذاك الوقت هو علمه. هذا المنهج الفلسفي. منهج اخر اكو يقول لك أصلا ماكو قيم عندنا. شنو أخلاق؟ شنو قيم؟ النظام هو نظام مصالح. يعني أنا مصلحتي وين؟ مصلحتي أن أقتل موسى ابن جعفر سلام الله عليه. خلاص قيم أخلاق ما عندنا. إذا رأيت أعمى يريد أن يقع في حفرة في بئر، هذا المنهج شي يقول مو تجي تطلعه، لا، وإنما نطي دفعة خليه يوضع بالبئر حتى نخلص من شنو فائدته؟ شنو فائدته في المجتمع هذا؟ هذا أكو منهج، هذا المنهج موجود، المنهج هذا موجود. أما المنهج الإسلامي، المنهج الإسلامي يقول لك أكو قيم، أكو أخلاق، أكو جذور للقيم والإخلاق، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هاي الأخلاق والقيم هو صدق الحديث، أداء الأمانة، خير الناس من نفع الناس، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. هاي المبادئ اللي ربانا عليها الإسلام، أجي أنا أعلم أولادي على هذه المناهج البناء. احنا شنو مسؤوليتنا؟ مسؤوليتنا ايها الاعزاء، اكو تيارات الحادية جاي تغزونا، وشلون تمشي؟ تمشي بسرعة فائقة، واحنا شلون نمشي؟ مثل طائرة وواحد يمشي على دراجة، يسبق الطائرة لو طائرة تسبقه، يلحق بالطائرة ام يحتاج الى مدى معين؟ تيارات الآن الحادية، تيارات تامة، أفكار غريبة جاي تجي تدخل في مجتمعاتنا الإسلامية، خصوصا في زمن العولمة. الآن الدعوة إلى العولمة، الآن الغزو الثقافي والفكري الأوروبي المتجه إلى إسلامنا، إلى بلداننا الإسلامية. زين احنا شلون نحصن أنفسنا؟ شلون نقابل هذا المد؟ بأي اسلوب وبأي طريقة؟ شلون الآن مثلا لما تجي بعض الآباء، لا أبالي، الآباء لما تقول شلون ابنك، يقول والله السنة جاب معدل 96 بالمدرسة، الحمد لله. عند المقياس شنو المعدل؟ المقياس عند المعدل فقط، ابني طلع بالمدرسة الأول، زين على عيني، يا ريت كل أبنائنا يطلعون الأوائل. لكن سلوكه شلونه؟ سلوكه شلونه؟ الأب عليه أن ينظر إلى ابنه، عليه أن ينظر إلى بنته، كل تصرفات الولد وكل تصرفات البنت. الآن الشاب تشوف تسريحته، تسريحة أمريكية، شوف السلسلة برقبته، شوف عاداته، عادات خاصة، شوف الميوعة الموجودة عنده، تشوف الأسلوب المتهور الموجود عنده. واحد يقول، أحد المشايخ يقول، سألت أحد أصدقائي المؤمنين عند بنية وحدة، قلت له شخبار المحروسة؟ شلون هالمحروسة؟ قال والله الحمد لله انقبلت بالفنون الجميلة قسم الموسيقى. يقول أنا عمرت، قلت له إيه الحمد لله، يعني راح تصير مطربة؟ قال بلي راح تصير مطربة، الحمد لله والشكر، يحمد الله. هذا مؤمن، هذا متدين، لكن شخص من الدين، ماذا يفهم من الإسلام؟ هذا شلون كيف يربي؟ أتقل واحد يقول كنت ضد الموسيقى والغناء، يعني الغناء كل حرام، يدخلنا في متاهات أخرى. يا أخي أنت هويتك إسلامية، أنت هويتك إسلامية، لا أقل، حافظ على الهوية الإسلامية، تنتمي إلى دين، تنتمي إلى مذهب، زين أنت الدين يمتى تلتقي وياه؟ متى تلتقي ويا الدين؟ متى تلتقي مع فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ فاطمة وأمير المؤمنين والحسن والحسين كانوا صيام، يعني لا طعام ولا شراب. ويأتي ذلك السائل مسكين يطرق الباب، يقدم أمير المؤمنين طعامه إلى ذلك الأسير. الزهراء قالت وأنا أقدم طعامي. الإمام الحسن، يد عمر الإمام الحسن 6 سنوات أو 5 سنوات الحدود، قال وأنا أقدم طعامي. الإمام علي ما أجبرهم، لكن تربية، شوف السلوك. الإمام الحسين قال وأنا أقدم طعامي، قدموا طعامهم إلى الأسير. صار اليوم الثاني إجا ذلك المسكين طرق الباب فقدموا طعامهم. صار اليوم الثالث فقير طرق الباب قدموا طعامهم. دخل النبي عليهم في اليوم الثالث وإذا بفاطمة، فاطمة وما أدراك ما فاطمة، وإذا بالحسنين يرتعشون من الجوع. ما واحد جابرهم على هذا العمل أبدا، هذا سلوك، هذا منهج، هذا ارتباط مع الله. وصل إلى هذا الحد رآهم يرتعشون ونزل قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. آيات من القرآن تمجد هذا العمل الرائع، هذا الارتباط بالله تبارك وتعالى. أي تعامل مع الدين، أي تعامل مع الرسالة، أي تعامل مع الشريعة. احنا الآن في أيام ذكرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كم العبرة التي نأخذها من فاطمة، كم الدرس الذي نأخذه من فاطمة الزهراء. نجتمع نذكر فاطمة ونبكي على فاطمة وننتظر سنة الله تجي مناسبة؟ لا يا أخي، فاطمة الزهراء سلام الله عليها تريد منا أن نعيشها منهجا، أن نعيشها سلوكا، أن نعيش فاطمة مدرسة، أن نتربى بأخلاق فاطمة، أن نأخذ من دين فاطمة، من أخلاق فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فاطمة وما أدراك ما فاطمة. الملائكة، جبرائيل سيد الملائكة لما يريد ينزل يجي إلى بيت الزهراء بيت الإمام، من يستأذن؟ يستأذن من الله تبارك وتعالى، لأنهم في بيوت أذن الله أن ترفع، لأن النبي يقول باب فاطمة بابي وحجاب فاطمة حجابي. جبرائيل بالكساء، حديث الكساء، اجتمع النبي واجتمع الإمام والزهراء والحسن والحسين. جبرائيل يستأذن من الله، يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض وأكون لهم حارسا خادما؟ الله أذن لجبرائيل سيد الملائكة، نزل جبرائيل جاء لخدمة فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. الشاعر يقول وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخضون. جبرائيل يستأذن ولكن بعض الناس يهجمون على دار فاطمة الزهراء. قالوا إن في الدار فاطمة، قال وإن وجاءوا بالحطب وجاءوا بالنار وضعوه على باب فاطمة الزهراء. قال سليم قلت يا سلمان، آخر ساعة من يوم الجمعة توجه إلى الله بالدعاء بطلب الحوائج. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ فقال اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. وماذا جرى؟ فقد رأوها عصر وما عصر وزهراء
أنت مغفر من حسرى يا أمر على عبد ضربني من الناس ما واحد رحمني قل يا لانكسر قلبه ولا حشمني يا ابو يوم ضربت للقاع ذبني. هذه ضربة فاطمة الزهراء هي التي جرحت الأعداء أن يضربوا عقائل أبي عبد الله الحسين. الإمام زين العابدين يقول لما سئل ما جمعت عين علوية إلا وضربوها بالسياط على مجهونها. وبالطريق كانت طفلة للإمام الحسين تبكي فيضربونها بالسياط على مجهونها فوقعت من على ناقتها وإذا بالرمح الذي عليه رأس الإمام ثبت في الأرض. اجوا إلى الإمام زين العابدين يا ابن رسول الله رأس أبيك ثبت في رمحه على الأرض. قال ويلكم تفقدوا اليتامى لعل يتيما أو يتيما فقط على الأرض. رجعوا وإذا بطفلة للحسين واقعة مسربة تنادي إلى أين يا حمان يا هليل حاد ما رحم بالدرب يا هليل ضربنا وخلت دمع العين يا هليل نادي وما سمعت نداي يا هليل واركض بالدرب فمن بلدة تتبع إلى شر بلدة ومن ظالم تهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والشفاء. اللهم تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا. إخواني المستمعون وأخواتي المستمعات اللهم احفظهم جميعا اقضي حوائجنا وحوائجهم. ساداتنا علماؤنا احفظهم لا سيما من حضر مجلسنا. اللهم ارحم علماءنا ومراجعنا لا سيما سماحة سيدنا الإمام الخوئي. اللهم ارحمه وارحم العلماء والشهداء مع أمواتكم جميعا وأموات المؤسسين. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. معلش بقراها وكنا عيد ليش يكتبوا في السماء بالأكبر؟ 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 بالأكبر؟